مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء. أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر زكريا الذي بدأنا بدراسته في الحلقة السابقة. رجائي قبل ذلك أن نرفع دعاء إلى الله حتى ينير بصائرنا بكلمته فتحدث التغيير الذي يتوقعه في مواقفنا والسلوك. إذن ما زلنا في بداية تأملاتنا عبر نبوة زكريا من العهد القديم، وقد قلنا عن هذا النبي في الحلقة السابقة بأن اسمه واسم آبائه تبين أن الله يتذكر ويبارك في الوقت الذي يحدده هو، كما ذكرنا بأن نبوة زكريا تختم من ناحية عملية العهد القديم، فهي تقع بالقرب من آخر أسفار العهد القديم، والعهد الجديد يفتتح بحسب الترتيب الزمني بقصة البشير لوقا عن شخص آخر يدعى زكريا أخذ رسالة من الله بعد 400 سنة من صمت الوحي. يتصف هذا السفر بصفات السفر الرؤيوي، والمميز بأن زكريا كتب نبوته في أرض فلسطين بعكس الرؤيويين الآخرين كدانيال وحزقيال وغيرهم الذين كتبوا رؤياهم خارج الأرض. كان النبي زكريا معاصرا للنبي حجي، لكن سفره يعد متباينا بصورة مباشرة مع سفر حجي، فقد كان حجي نبيا عمليا بحق، أما زكريا فكان رجلا رؤيويا، وحينما يجتمع الاثنان معا نحصل على توافق ناجح وواعد. نجد تدوينا للرؤى العشر التي رآها النبي زكريا، ومن المدهش أن هذا النبي أعطي الرؤى العشر في ليلة واحدة، وقد تأملنا المرة الماضية في الفقرة الأولى من السفر وهي تمثل القسم العملي، ورأينا أن السفر كتب في زمن ملك أممي هو داريوس، لأن هذا كان الوقت الذي رجعت فيه بقية الشعب إلى أرضهم بعد سبي دام 70 سنة في بابل. قلنا بأن النبي زكريا يتكلم بنفس السلطان الذي كان النبي حجي يتكلم به، ألا وهو سلطان كلمة الله، محذرا البقية الراجعة أن لا يحذو حذو آبائهم الذين عاشوا قبل السبي. ورأينا طريقة استخدام عبارة رب الجنود حيث تشير إلى المصادر الوفيرة التي هي رهن إشارة الله لصالح شعبه. فالعهد الجديد يقول إن الله غني بمراحمه وبأنه كلي القدرة، إنه غني بمراحمه وهو يستطيع أن يسبغ رحمته عليك يا صديقي، وما أحوجنا جميعا لرحمة الله، إنه رب الجنود. لم تعد أصوات الأنبياء السابقين مسموعة، فقد رحل إرميا وإشعياء وهوشع ويؤيل وعاموس، لقد ماتوا وصمتت أصواتهم، وقد اعترفوا أخيرا بأن الدينونة التي حلت عليهم كانت عادلة ومنصفة من جانب الله. طبعا هذا هو اعتراف الشعب، لأنه حذرهم لكنهم لم يصغوا إليه. نصل الآن إلى نهاية القسم العملي، وهذا لا يعني أن القسم التالي غير عملي، لكنه يتناول الرؤى التي رآها النبي زكريا. ورغم أن غالبية المفسرين يقولون إن هناك 8 رؤى في هذا السفر، إلا أننا سنرى أنها 10 رؤى. الرؤية الأولى هي رؤية فرسان يقفون بين أشجار الآس. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الفصل الأول من زكريا من الآية 17 وحتى 11.
في اليوم 24 من الشهر 11، هو شهر شباط، في السنة 2 لداريوس، كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخية بن عد النبي قائلا: رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر، وهو واقف بين الآس الذي في الظل، وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. فقلت: يا سيدي، ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني: أنا أريك ما هؤلاء. فأجاب الرجل الواقف بين الآسي وقال: هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآسي وقالوا: قد جلنا في الأرض، وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة.
إذن في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر، هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس، كانت كلمة الرب إلى زكريا بن براخية بن عد النبي قائلا: بما أن الأشهر العبرية لا تبدأ بشهر كانون الثاني يناير، فإن الشهر الحادي عشر في التقويم العبري يقابل شهر شباط فبراير لدينا، أي أن هذه الرؤى كانت بتاريخ 24 فبراير سنة 520 قبل الميلاد، وسوف نرى أهمية ذلك بعد قليل. إذن بدأ الله يتكلم مع زكريا في الشهر الثامن أي نوفمبر، وأعطاه الرؤى في الشهر الحادي عشر أي فبراير. والآن تعال بنا صديقي المستمع نرى خلفية ما يجري هنا. قبل 5 أشهر من هذه الرؤية ظهر الرب للنبي حجي وأعطاه رسالة تشجيع للبقية كي يواصلوا إعادة بناء الهيكل، وقد كان العمل في بناء الهيكل قد بدأ. ثم قبل 2 شهر من نبوة زكريا قدم النبي حجي للشعب رسالة قاسية للكهنة لأنهم كانوا غير طاهرين، ومع ذلك فإنهم يتوقعون من الله أن يباركهم. كما أن رسالته كانت موجهة إلى الشعب بسبب تأخرهم في البناء وترددهم في مواصلة ذلك العمل. في هذا الوقت أخبرهم النبي حجي أيضا عن الهلاك الذي سيحل بأمم العالم قبل أن يقوم الرب بتأسيس ملكوته على الأرض، وقد أخبرهم أن الشخص الذي سيملك هو المسيح، وأنه سيأتي من نسل زربابل الذي كان الحاكم المدني على أورشليم في ذلك الوقت، وكان من نسل الملك داود. والآن في هذا الوقت الذي كان فيه الشعب يبني الهيكل أعطي زكريا 10 رؤى. عدد 8: رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر، وهو واقف بين الآس الذي في الظل، وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. يقول زكريا رأيت في الليل، لم يقل حلمت في الليل. فربما تعتقد صديقي أنه بما أن زكريا رأى هذه الرؤى في الليل فربما كان يحلم، لكن النبي زكريا يوضح هنا تماما أن هذه كانت رؤى وليست أحلاما، فقد كان زكريا مستيقظا تماما في تلك الليلة. لاحظ أيضا أن زكريا يقول هنا رأيت، ومن المهم أن نفهم الكيفية التي أعلن الله بها عن نفسه لهذا النبي في هذا الوقت. وإذا برجل راكب على فرس أحمر، يفتتح زكريا نبوته بطريقة درامية. من هو هذا الرجل؟ إنه الرب يسوع المسيح قبل تجسده، فهو يدعى ملاك الرب في الآيتين 11 و12 من هذا الفصل. وفي العهد القديم من المعروف أن ملاك الرب هو الله، لذلك فإن ملاك الرب في العهد القديم هو الرب يسوع الذي نعرفه من خلال العهد الجديد، إنه المسيح. هنا رأى زكريا المسيح قبل تجسده وهو يحرس هذا العالم. صحيح أن الشيطان يدعى رئيس هذا العالم أي رئيس النظام العالمي، فدنيوية هذا العالم تقبع تحت سيطرة الشيطان، لكن الله لم يتخلى عن هذه الأرض ولم يعطها للشيطان. فحتى في هذه اللحظة فإن الرب يسوع المسيح يقف في الظل ويحرس خاصته، وفي هذه الرؤية فإنه يحرس الشعب القديم بشكل خاص. فيا لها من تعزية وراحة أن نعرف هذا، فالله يراقبنا ويحرسنا ويرعانا. يا لها من رسالة لنا هنا يا صديقي، وسوف يقدم لنا النبي زكريا العديد من رسائل التعزية والتشجيع، وهذه هي إحداها. لاحظ أخي الكريم أن الرجل يركب على فرس أحمر، لكن ما هي أهمية اللون الأحمر؟ اللون الأحمر يرمز إلى الدم وسفك الدم، وفي سفر الرؤيا يرمز اللون الأحمر إلى سفك الدم في الحرب. لكن بالنسبة لهذا الرجل الذي يمتطي صهوة فرس أحمر، فإن اللون الأحمر يرمز إلى دمه هو الذي سيسفك. إنه يراقب هذا العالم لأنه سيموت ويسفك دمه عن الجنس البشري على هذه الأرض. يا لها أيضا من صورة رائعة أمامنا هنا. وهو واقف بين الآس الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. لا تذكر الآية أن هناك فرسانا على ظهور تلك الخيل، لكن يمكننا أن نفترض بأن هناك فارسا فوق كل فرس. ونحن هنا أمام حالة لم يزودنا الوحي فيها بمعلومات وافية، لكننا نفترض أن الفرسان هم كائنات ملائكية تحت قيادة المسيح، وبأن عملهم هو مراقبة هذه الأرض وتقديم تقارير عنها له. ومن المرجح أن ألوان الخيل الأحمر والأشقر والأشهب مهمة لنا، فالخيل الأحمر ترمز للحرب، والخيل الأشهب ترمز للنصر، والأشقر مزيج من اللونين الآخرين. وهو واقف بين الآس. كانت أشجار الآس تغطي الوديان في تلك الأرض، وتعد شجرة الآس رمزا للشعب القديم. فهناك أشجار معينة تمثل الأمة، أشجار الزيتون والتين والآس والكرمة، كلها تتبوء مكانة هامة. يقول الله في نبوة إشعياء: أجعل في البرية الأرز والصنط والآس وشجرة الزيت، أضع في البادية السروى والسنديان والشربين معا. كما يقول أيضا: عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريس يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع. ومن المدهش أن أغصان الآس والنخيل هما اللذان كانا يستخدمان لبناء المظال في عيد المظال آنذاك. يقول: وهو واقف بين الآس الذي في الظل. ما المقصود بكلمة الظل هنا؟ إنها تعني في الوادي، فأشجار الآس كانت تنمو في الوديان حيث يوجد الماء. وقد تشير أشجار الآس في الوادي إلى الأمة، حيث كانت بكل تأكيد في واد سحيق في ذلك الوقت. قبل أن ننتقل إلى آية أخرى، أود أن أقول هنا مرة أخرى يا صديقي إن الفارس الراكب على الفرس الأحمر هو رمز للرب يسوع المسيح، وهو ينتظر اليوم الذي سيأتي فيه ليحكم هذه الأرض. وفي هذه الأثناء فإنه يجول في الأرض مراقبا إياها. أما الفرسان الراكبون فوق الخيل الأخرى فهم كائنات ملائكية مرافقة له. عدد 9: فقلت: يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني: أنا أريك ما هؤلاء. فقلت: يا سيدي ما هؤلاء؟ إنه نفس السؤال الذي قد يتبادر لأذهاننا هنا. لنستمع إلى الجواب، لأن الملاك يقول بأنه سيرينا ما هؤلاء. عدد 10: فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال: هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. كان هؤلاء الفرسان يجولون في الأرض ذهابا وإيابا. عدد 11: فأجاب ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا: قد جلنا في الأرض، وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. أي أن هناك سلاما يعم على الأرض في ذلك الوقت، وهذا يبدو جيدا. فطوال 5000 سنة من التاريخ المدون لم يكن هناك سلام فعلي سوى لفترة 200 سنة فقط. فالإنسان مخلوق شرس وقاس، وهناك حرب دائرة في قلبه باستمرار. لهذا فإن أي فترة سلام قد تبدو شيئا رائعا. لكن ما هو نوع هذا السلام؟ لقد كان سلاما من النوع الذي لا يدوم طويلا، إنه سلام مؤقت. نقرأ الآن من الآية 12 وحتى 17 من الفصل الأول من سفر زكريا. تفضل يا رندا.
فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية، فقال للملاك الذي كلمني: نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود، غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. لذلك هكذا قال الرب: قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، فبيتي يبنى فيها، يقول رب الجنود، ويمد المطمار على أورشليم. نادي أيضا وقل: هكذا قال رب الجنود، إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد، ويختار بعد أورشليم.
فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ التي غضبت عليها هذه 70 سنة، أي أن أورشليم بقيت طوال 70 سنة تقبع تحت الأنقاض والدمار والخراب. أما الآن فالبقية التي رجعت إلى الأرض قد بدأت بالبناء. والسؤال الذي يدور في أذهان الشعب هنا هو: متى سيقوم الله بمباركتنا؟ سوف يوضح الله بأنه مستاء من الأمم التي تعيش في سلام متجاهلة مصيبة أورشليم. فالله غيور على أورشليم وجميع أمم العالم غير مبالية بها. لقد رجع الله إلى أورشليم بالمراحم، والأمم تتحمل المسؤولية أيضا. ورغم أن الأمم تعيش في سلام، إلا أنها لن تبقى كذلك طويلا. وهذا ينطبق علينا نحن أيضا صديقي المستمع، فلا يمكن لهذا العالم أن يحظى بسلام دائم إلا بعد أن يملك الرب يسوع على الأرض، لأنه هو رئيس السلام. وحتى ذلك الحين فإن السلام الذي يقدمه لنا هو سلام مع الله، لأن خطايانا قد غفرت. فإن كنا في علاقة سليمة مع الله فيمكننا أن نعيش بسلام مع جيراننا، ويمكن حتى أن يعم السلام بين الأمم. فلا يمكن لهذا العالم أن يحظى بالسلام بمعزل عن المسيح. أورشليم هي مفتاح السلام، ففي زمن النبي زكريا كان العالم يحاول العيش بسلام متجاهلا أورشليم. كان هذا أثناء فترة حكم إمبراطورية مادي وفارس، فقد قامت بابل بإخضاع مصر وأشور، ثم جاءت إمبراطورية مادي وفارس وأخضعت إمبراطورية بابل وسادت على الأرض. وقد أدى حكم مادي وفارس إلى إحلال السلام المؤقت على الأرض، لكن لم يمض وقت طويل حتى جاء الإسكندر المقدوني من الغرب، فعمت الفوضى والحرب من جديد. فلم يكن بالإمكان الحصول على سلام دائم، لأن أورشليم كانت مفتاح السلام. مستمعي الكريم، وقتي معك أشرف على الانتهاء، لكني لا أريد أن أتركك قبل أن أؤكد عليك، قبل أن أتوسل إليك باسم المسيح، أن ترجع إلى الله. تستطيع اليوم أن تحظى بسلام الله، لكن في المسيح يسوع فقط. كفانا بعدا، هلما نرجع إلى الرب. السلام موجود في الجلجثة في صليب المسيح، لأنه هناك تصالحت السماء بالأرض، وهناك يمكن للأرض أن تتصالح مع السماء. فهل تأتي لتحصل على السلام؟